بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: المس الجنون، وهذا تفسير ابن عباس وتفسير الفراء، وهذا في الآية التي قبل هذه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، وهو النخعي الكوفي ثقة ربما وهم. قال: حدثنا أبي، وهو حفص بن غياث الكوفي الفقيه ثقة تغير حفظه في آخر عمره قليلا. قال: حدثنا الأعمش، واسمه من؟ الأعمش اسمه من عند الصغار؟ سليمان بن مهران، نعم، الكوفي أبو محمد المحدث المقرئ، كان كثير التدليس وعسر التحديث. قال: حدثنا مسلم، وهو مسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار، وهو ثقة فاضل. قال: عن مسروق، وهو مسروق بن الأجدع الهمداني تابعي ثقة، البعضهم يقول مخضرم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، وهي هذه الآيات التي أشار إليها البخاري إلى قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. هذه الآيات التي أشار إليها البخاري وذكر معنى المس فيها رد على الذين ينكرون وجود أو تلبس الجن بالإنس. يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهي واضحة وهي رد عليهم. وهذه الآيات فيها بيان عقوبة الذين يأكلون الربا، بل وفيها الذين يتمردون على الأوامر فيغيرون الحقائق فيجعلون الربا المحرم الذي جاءت الأدلة بتحريمه من البيع الحلال، والله جل وعلا قد بين الحلال من الحرام وبين الربا وحرمته، وأحل الله البيع وحرم الربا. ويستفاد من هذه الآية أن الأصل في البيوع الحل لا الربا، الأصل في البيوع الحل، وما جاء من البيوع المحرمة أو ما فيه ربا فقد جاء من الأدلة ما يبينه، وأحل الله البيع وحرم الربا. وفيه أن آيات الربا أو تحريم الربا التي في سورة البقرة هي من آخر ما أنزله الله جل وعلا، آيات الربا هي من آخر ما أنزله الله جل وعلا. ولا إشكال في قوله: ثم حرم التجارة في الخمر، فإن الخمر قد نزل تحريمه قبل ذلك بمدة، نزل تحريمه قبل ذلك بمدة. وكما هو معلوم في باب الخمر أنه كان أن تحريمه كان على مراحل، أن تحريمه كان على مراحل عند بعض أهل العلم على 4 مراحل: أولا التنفير عنه، وبيان أنه منه ما يصنع للشرب، ومنه ما يصنع للسكر كما ذكر الله جل وعلا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك نهي المسلمون عن شرب الخمر أثناء الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم أو قبل هذا جاء فيه بيان أن فيه منافع، إلا أن المضار أكثر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم نهي الناس عن الصلاة وهم سكارى، قال: حتى تعلموا ما تقولون. ثم حرم الخمر تحريما مطلقا، فقال سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال أهل العلم: الاجتناب أشد من مجرد التحريم، الاجتناب أشد من مجرد التحريم، لأن بعض المتحدثين يقول: ليس في القرآن آية تبين أن الخمر حرام، ما في آية أن الخمر حرام، وهذه الآية تدل على أن الخمر حرام، بل أشد من لو أنه قال حرام، فإن الإنسان قد يجتنب الشيء وهو حلال، يمنع منه ويبتعد عنه وهو ليس من المحرمات، إنما يمنع منه. فلهذا قال الله جل وعلا: فاجتنبوه، ليس مجرد الشرب فقط، بل يجتنب مطلقا، فلا يصنع ولا يحمل ولا يعان على صناعته، ولا يؤخذ من مكان إلى مكان، ولا يعصر، ولا إلى آخره كما جاء في الأحاديث. فلا إشكال أن هذه الآية كان تحريم الخمر بعد تحريم الربا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما حرم الله جل وعلا من البيوع المحرمة، ومنها بيع الخمر، فإنه من البيوع المحرمة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وإن كان الخمر قد حرم قبل ذلك، ولكن هذا من باب التأكيد في تحريم التجارة فيه والبيع والشراء. ويشمل هذا كل ما خامر العقل، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فإنه لا يجوز بيعه ولا العمل فيه ما دام أنه يأخذ حكم الخمر. وقوله لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، قد جاء عن ابن عباس أن آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات الربا. هذا بالنسبة للآيات المفردة، وأما بالنسبة للسور المجملة فما هي آخر سورة أنزلت؟ ما هي آخر سورة أنزلت؟ نعم، إذا جاء نصر الله والفتح، آخر سورة نزلت بكمالها إذا جاء نصر الله والفتح، وآخر آيات في باب الأحكام هي آيات الربا، على خلاف بين أهل العلم وفي أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن هذا هو المقصود، آخر آيات من آيات الأحكام هي الآيات التي تتحدث عن الربا، ولا تعارض بين هذا وبين قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن ما بعد هذه الآية مما نزل هو من تتمة تلك الأحكام التي قد أكملها الله، فمنها ما هو توضيح، ومنها ما هو تفصيل ونحو ذلك، وإلا فإن الله عز وجل قد أكمل دينه بما لا يتضرر العباد بعد ذلك في أي شيء لم يذكر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكلما أنزل الله عز وجل عليه شيئا قرأه على الناس وبينه للناس. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. شيخ الإسلام يقول: والسنة تفسر القرآن وتعبره وتدل عليه وتبينه، فهو يبين ما أمره الله جل وعلا ببيانه، تفسير ما أنزل الله عز وجل عليه، فإذا أنزل الله عليه شيئا بينه للناس، فليس هو المحلل ولا المحرم، وإنما هو مبلغ عن الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال رحمه الله تعالى: باب يمحق الله الربا أي يذهبه، هذا تفسير أبي عبيد. قال: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر. بشر بن خالد ثقة، ومحمد بن جعفر هو غندر. قال: عن شعبة عن سليمان، وسليمان هو الأعمش، في السند الأول جاء به باللقب وبعدها بالاسم. قال: سمعت أبا الضحى، وهو مسلم بن صبيح الذي تقدم، يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت: لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد، فحرم التجارة في الخمر. وهذا مكرر الحديث الذي مضى يمحق الله الربا، يعني معناه أن الآيات التي آخر سورة البقرة ليست فقط قوله أحل الله البيع، بل هذه الآية وقوله يمحق الله الربا والآيات التي تحدثت عن الربا من أولها إلى آخرها في تلك الصفحة، فالمقصود بها مجمل تلك الآيات. ثم تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في المسجد وبين أو حرم التجارة في الخمر، حرم التجارة في الخمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المسجد لبيان الأحكام الشرعية في البيوع، في التوحيد، في العقيدة، في المعاملة، في العبادة، في كل شؤون الحياة وفي كل ما يحتاجه الناس. فالمسجد هو مكان ومحل العلم والعمل، ولهذا جعل الله عز وجل في أولئك الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم في المسجد جعل الله فيهم بركة، بخلاف الذين تركوا المساجد وأقبلوا على المدارس والجامعات والمعاهد وغير ذلك تجد البركة فيهم قليلة، إلا من رحم ما رحم ربك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين هذه الأحكام العظيمة في المسجد، وإذا نزل القرآن قرأه على الناس في المسجد، وإذا أراد أن يتحدث عن أمر مهم كان في المسجد، وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من تعليم أصحابه الأصل فيه أنه كان في بيت الله في المسجد. وعلى هذا أهل السنة والجماعة أنهم يحرصون على التفقه في المساجد وحفظ القرآن وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا جعل الله عز وجل في دعوتهم بركة مع قلة ما عندهم من الدنيا، جعل الله في دعوتهم بركة باقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله يمحق الله الربا هذا حاصل لا محالة، ولا شك أن الربا يمحق، بل قد يمحق الربا ويمحق صاحبه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، رواه ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن مسعود، وهو في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. وإن كان صاحب الربا يسعى ليتكثر ماله ويحصل على أموال طائلة ويصير تاجرا، ولكنه سرعان ما يذهب ذلك كله، ولا تدري إلا وقد أفلس أو ابتلاه الله عز وجل بأمور تذهب ماله، بل ربما يبتلى بما هو أعظم من ذلك، بصرفه عن الحق والهدى بسبب تعاطي هذا الذنب الذي عواقبه وخيمة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا، وكما سمعت أنه قد يمحق المال، وقد تمحق بركة العبد والشخص، وقد يمحق كل ما يعطاه، كل ما يمنحه الله جل وعلا إياه في الدنيا قد يمحق ويذهب ويتدهور ويصير حاله إلى قلة، حاله إلى قلة، لأنه لم يقتنع بما أحل الله له، لم يقتنع بالبيوع الشرعية، لم يقتنع بأخذ المال من الحلال، لم يقتنع بما قسم الله له من الرزق، بل يسعى هنا وهناك ولو عن طريق الحرام. وقد انتشر الربا في زماننا وتعاطاه الناس، بل ووجد من المسلمين من يحتال على الأدلة الشرعية فيتعامل بالربا ويسميه إسلاما ودينا وشرعا وهو من الربا، فيقع كثير من الناس في الربا عن طريق الحيل كحيل بني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أمن حلال أم من حرام. من صحابي هذا الحديث ومن أخرجه وما حاله؟ يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. أحسنت، من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري، لقلة الورع والالتباس المسائل ولكثرة الملبسين وللتهافت على الدنيا يقع كثير من الناس في أخذ المال من الحلال من الحرام، ولا يبالي من أين دخل عليه المال، لا يبالي. وبعضهم إن كان عنده شيء من الورع فإنه بعد أن يأخذ المال ويقع في المعاملة المحرمة يذهب يسأل، إذا انتقده بعض الناس يذهب فيسأل، وأما قبل ذلك فلا يبالي.